أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين البشير النذير والحاشر الشفيع محمد وعلى آله أولياء الحشر. واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. الخلاصة التي مرت بنا في الإشكال الأخير أنه بناء على مبنى السيد الخوي في تعارض الأصول العملية كما مر، هذا هنا استصحاب عدم الجعل لا يعارض استصحاب بقاء المجعول لعدم استلزام هذا التنافي للمخالفة العملية القطعية، فيما إذا كان الاستصحاب تمسك بالاستصحاب لا تمسك بالعموم كما مر أمس. فهذه عمدة الإشكالات إذن التي تبين عدم صحة دعوى التعارض في الاستصحاب، تعارض داخلي عبر عنه في الاصطلاح في أدلة الاستصحاب. نعم في إشكال آخر بعد لا بأس نذكره ربما دفعه السيد الخوي، إشكال آخر وذكره السيد الخوي وعنونه أنه قد يقال أن استصحاب عدم المجعول الذي يعارض به استصحاب بقاء المجعول، هناك استصحاب ثالث يدخل في المعركة وهو استصحاب عدم الترخيص، عدم الجعل رخصة والرخصة هم جعل من الجعول، فنجري استصحاب عدم الترخيص عدم جعل الترخيص، فهذا استصحاب ثالث يدخل على الخط فيعارض استصحاب عدم جعل التكليف عدم جعل الحكم. ذكر هذا الإشكال فأجاب عنه السيد خوي بعدة أجوبة، جواب منه من أجوبة السيد خوي أن الترخيص ليس جعل، لكن هذا الجواب مبنائي كما مر، لأن الصحيح أن الترخيص أيضا جعل من الجعول. جواب آخر أشكل على دفعه السيد خوي هذا الإشكال أن استصحاب عدم الجعل الترخيص ليس معارض. لماذا ليس معارض؟ لأنه لا يستلزم العمل به مع بقية الأصول، مع استصحاب عدم جعل اللزوم لا يستلزم مخالفة عملية قطعية. خب هذه نفس النكتة سبحان الله السيد الخوي لم يتبناها في ما بين استصحاب عدم الجعل واستصحاب بقاء المجعول، مع أنها موجودة بقوة، بل هنا قد يتأمل فيها. على كل إجمالا هذا جواب ثاني للسيد الخوي رحمة الله عليه، أن هناك استصحاب ثالث هذا الاستصحاب لا يسمى معارضا لا يعارض به لما؟ لأنه لا يستلزم العمل به وبمعارضه المخالفة العملية القطعية. جواب ثالث عند السيد الخوي لهذا الإشكال في استصحاب عدم الجعل، لنفترض أن استصحاب عدم الجعل موجود ومعارض كل هذا، وضابط التعارض موجود، لكن هذا استصحاب عدم جعل الترخيص ما يعالج مشكلة، يبقي المشكلة. المشكلة هي شنو؟ التعارض بين استصحاب عدم جعل المجعول التكليفي أو الحكم الوضعي أو أي شيء آخر، استصحاب عدم جعل الحكم مع استصحاب بقاء المجعول، هذا هو التعارض الذي قربه النراقي والصيد القوي. المستشكل يريد يحل العلاج على أساس غير حل علاج هذا التعارض، هو لم يحل العلاج وإنما زاد طرف آخر في التعارض، يبقى التعارض على حاله وغاية الأمر هذه المتعارضات الثلاث في رتبة واحدة، لأن في الأصول العملية أو في الحجج في الأدلة الاجتهادية لا فرق في التعارض أن يكون بين طرفين أو بين أكثر من طرفين، ثلاثة أربعة خمسة عشرة، المهم ولو كل عشرة كل لها مفاد متنافي مع الآخر، التعارض يبقى هو. فإذا هذا الإشكال لا يحل التعارض بل يجدر التعارض افترض. على كل هذه الأجوبة من السيد الخوي متينة على مبناها، لكنه المفروض يراعي هذا. تقريبا تمام الكلام في أخطر قول في الاستصحاب تبناه النراقي، لأنه يلغي الاستصحاب في الشبهات الحكمية، يجعل الاستصحاب قاعدة فقهية في الشبهات الموضوعية، فهذا أخطر قول، يعني يهدد أصل البحث في الاستصحاب وأدلة الاستصحاب. عبرنا بحمد الله وتبين بوضوح كثير أنه ليس بتام أصلا. القول الآخر، قول آخر نتعرض له في بحث الاستصحاب هم لا بأس مؤثر، قول تقريبا يعني شيده الشيخ الأنصاري، هذا القول يفصل المرحوم الشيخ الأنصاري الاستصحاب يجري في الشبهات الحكمية والموضوعية و إلا في الأحكام التي الشرعية التي إلا في الأحكام الشرعية التي تستكشف تستنبط من الأحكام العقلية الأحكام الشرعية المستكشفة من الأحكام العقلية بقاعدة الملازمة، تلك الأحكام الشرعية لا يجري فيها استصحاب بقاء المجعول، استصحاب بقاء الحكم. فيفصل في الأحكام الشرعية في الشبهات الحكمية الشيخ الأنصاري، الأحكام الشرعية التي أنشأ الشارع جعلها الشارع لا بأس، أما الأحكام الشرعية التي استكشفت من حكم العقل وقاعدة الملازمة فلا يجري فيها الاستصحاب. لماذا؟ الشيخ علل تقريبا بتعليلين. بدليلين أو بوجهين. وجه الأول اللي ذكره الشيخ الأنصاري، قال أن الحكم الشرعي المستكشف من الحكم العقلي ما يعقل فيه الشك، لأن الحكم العقلي لا يعقل فيه الشك، الحكم العقلي يقيني ومو ظني أو كذا، وإذا كان الحكم العقلي يقيني فشلون يفرض فيه الشك، وبالتالي شلون يفرض الشك في الشبهة الحكمية، ها مو الشبهة الموضوعية، وكيف يفرض الشك حينئذ في الحكم الشرعي المتولد منه مستكشف منه المطابق له؟ إذن ما يمكن تصوير الشك، يعني كأنما موضوع الاستصحاب ما موجود في الأحكام الشرعية المستكشفة من الحكم العقلي. هذا وجه أول. وجه ثاني ذكره الشيخ الأنصاري وذكره المرحوم الأصفهاني، كل بصياغة. الوجه الثاني هو يقول الشيخ الأنصاري أن القيود في الأحكام العقلية إذا ارتفعت أو زالت يزول الحكم العقلي ويزول الحكم العقلي ويزول بالتالي الحكم الشرعي. لماذا؟ ما يصير شك ولا ما يصير جزم بالانتفاء. لماذا؟ يقول لأن الأصل في القيود العقلية، هذه هم بحث مهم حساس، هذا بحث أهم من حين تعرض تفصيل الشيخ، نفس هذا المبحث حساس وخطير في نفسه، يعني له ثمرات وفوائد مهمة في نفس الأبواب الأصولية والفقهية بغض النظر عن البحث الاستصحاب. يقول الشيخ الأنصاري لأن القيود، هي ضابطة، لأن القيود في الحكم العقلي، القيود في الحكم العقلي التي يأخذها العقل قيدا، القيود كلها قوامية. هاي ضابطة بعد خطيرة، كلها قوامية، فإذا زال القوام خزال الحكم. هذا كلام الوجه الثاني، كلام الشيخ. هذا الوجه الثاني ذكر ان الأصفهاني، ذكره الأصفهاني بصياغة عقلية أخرى، وبنى عليه في كل علم الأصول وعلم الفقه وفي العقائد بعد. وخطير هذا المبنى، حتى في العقائد خطير هذا المبنى اللي يدعيه الشيخ الأنصاري ويدعيه المرحوم الأصفهاني. المرحوم الأصفهاني يقول نفس الوجه بس بصياغة أخرى، بعضهم جعل وجه مستقل بس هو نفسه، تريدون تجعلونه وجه مستقل وهو نفسه، الحق الصحيح هو نفسه. المرحوم الأصفهاني بنى في كل علم الأصول على هذا المبنى بصياغة أخرى، أن الأصل، أصل بمعنى الدوام مو الأصل العملي، الأصل في القيود العقلية للحكم العقلي أنها حيثيات تقييدية وليست حيثيات تعليلية. تقييدية يعني ماذا؟ يعني دخيلة حدوثا وبقاء في حدوث وبقاء الحكم. هاي القيود أنا مرة ربما استعرضنا مع الأخوان، أنواع القيود في الحكم سواء حكم شرعي أو عقلي، هندسيا لها تصويرات عديدة. أخذ القيود في الحكم سعلا كل لها تصورات عديدة. أذكر مرة استعرضناها هندسيا، شلون حتى بالحظ هندسي يمكن راح يصورها، مثلا القيد دخيل حدوثا في الحدوث والبقاء، شوف مثلث ايش يصير مثلا، هذه عبارة عن الحيثية التعليلية. قد يكون لا، القيد حدوثا دخيل في الحدوث من دون أن يكون الحدوث دخيل في البقاء، يصير. قد يكون القيد مأخوذ حدوثنا بقاء، حدوثنا بقاء يعني الحدوث دخيل في الحدوث وفي البقاء، والبقاء دخيل في الحدوث وفي البقاء. شو مثلثين شيء، ما تلتفتون التصويرات هاي في عالم الهندسة والأوزان هاي متصورة. وقد يكون لا، الحدوث في الحدوث والبقاء في البقاء. المهم أشكال عديدة وكلها موجودة في الأبواب الفقهية، ولما يلتفت لها بناء أن القيود على وتيرة تيرة 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 واحدة، أكبر خطأ وغفلة يقع فيه الاستنباط الفقهي. أشكال وأنواع وموديلات في القيود، تقول موديل واحد أبدا، سبحان الله، عجيبة قضية القيود في الأحكام، سلحة الشرعية أو العقلية. انواع من التقييدات وترقص القيود، كل قيد لنغمه ولقالب ولشكل ولزاويه. من اكبر الاخطاء او اكبر العقد المعقد المبهم عند الانسان انه يسترسل الانسان في نحو انحاء القيود، يفكر انها هي بوتيره واحده بشاكل واحد بقالب واحد، اشتباه جدا. كما ان في باب الهندسه الاعمده ما كذا، شلون دخلتها في السقف وفي الجدران وفي منظومه مجموع البنيان تختلف جدا. تدخل بعض التصاميم الجديده تشوف عجيبه، شلون دنقه، شلون عمود هذا، هي هو مرسوم بتوازن اخر. فالمقصود القيود، هذه نكته مهمه نفيسه بغض النظر عن هذا البحث، بعد بحث القيود العقليه، نفس القيود العقليه بحث خطير، بحث اعم منه ان اصل شاكله دخاله القيود في الاحكام الشرعيه او العقليه او العرفيه العقلائيه، كيفيه دخاله القيود مختلفه الانواع والتنويع. كثير من عقد البحوث في العلوم يمكن حلحلتها باكتشاف واقع دخاله القيود وقوالبها في الحكم، سواء حكم فيزيائي، حكم علوم انسانيه، روحيه، فلان عقائديه، اي القيود عجيبه دخالتها في نفس مثلا ما يسمى بالحيثيه التعليليه، انواع، مو حيثيه تعليليه واحده. حيثية التقييدية أنواع، مو نوع واحد، موديلاتية، حالة تنويع. هسه هذه مبحث الآن لسنا في صدده، شيئا ما أشار إليه الميزة النائيني في مقدمة الواجب، يعني من أبرع من بحث في هذا المطلب تقريبا، ربما يقال على كل الميزة النائيني، سواء في اللباس المشكوك أو مقدمة الواجب أو مكانات أخرى. لما أضاف جملة من الأشياء الأصفهاني والعراقي لما ذكره النائني، بس على كل جيد. نرجع إلى بحث القيود العقلية. فالقيود العقلية للحكم العقلي، المرحوم الأصفهاني عنده مبنى، وهي أن القيود العقلية في الحكم العقلي كلها حيثيات تقييدية وليست حيثيات تعليلية، من دخيل حدوثا وبقاء. هذه دعوة المرحوم الصفهاني. إذا كان هكذا فما أن يزول القيد يزول الحكم، المفروض تقييدي وليس تعليلي. تعليلي دخيل وجودا حدوثا وليس دخيل بقاء، مع أن مر بنا الآن تصوير الحيثية التعليلية عدة تصويرات الآن أشرنا إليه بشكل هندسي، والتقييدية البقاء أشرنا أنه عدة تصويرات هندسية كثيرة إليه. بغض النظر عن هذا المطلب، فيقول أصل في القيود أنها في العقلية للحكم العقلي أنها حيثيات تقييدية وليست تعليلية. بس هذا كلش بحث خطيرة، في علم الأخلاق يأثر، في الحسن والقبح يأثر، في العقائد يأثر، وبنى عليه الأصفهاني بعد داس بنزين على الأربعة رحمة الله عليه ومشى عليه تماما. هو مدرس في الصغير فقاهة وأصولية البارعة، هو يعتبر من رواد علم المعقول في أيام زمانه في حوزة النجف الأشرف. على أي حال، فهذا الوجه الثاني بصياغة ثانية ذكرها المرحوم الصفهاني. الوجه الثالث ذكره آخرون. الوجه الثالث ذكره آخرون، قالوا أن كيف يتصور الشك في حكم العقل، لأن حكم العقل حاضر لدى النفس العقل وإدراكاته ومدركاته حاضر هذا النفس، إما يدرك أو لا يدرك، إن أدرك فحكم، إن لم يدرك فلا يحكم. أما التردد في الوجدانيات غير متصور، تردد في الوجدانيات غير متصور. يعني حكم العاقل لدى النفس وجداني، تجده النفس بالوجدان، فإما هو موجود ما موجود، فالترديد ما له معنى في حكم العقل، وبالتالي الترديد ما ليس له معنى في الحكم الشرعي المستكشف من الحكم العقلي. هذه خلاصة الوجوه التي ذكرت لهذه الأقوى لهذا القول، قول الشيخ الأنصاري. ولكن هذا القول ضعيف أيضا يعني ممنوع ومردود كما ذكر الميزناني. فالميزناني قال أولا، من قال بأن العقل ما يمكن أن يتردد؟ هذه نكتة مهمة جدا، هذه نكتة أخرى في البحوث النظام المعرفة العقلي دقيق إذا نلتفت له، سواء عن قيود العقلية والقيود الشرعية، ده مبحث آخر كبروي آخر في إدراكات وأحكام العقل، نكتة جدا مهمة نفيسة يشير لها الميزناني، ولو يشير لها باقتضاب بس احنا نوسعها نشرحها. يقول من قال بأن العقل ما يشك يتردد؟ ليش ما يتردد؟ هذا الكلام من الميزناني نشرحه أكثر، في خلط بين العقل الكل وعقل غير الكل. عقل الكل مقصود من الكل مو الكل الناس، عقل الكل يعني عقل مثلا سيد الأنبياء صلى الله عليه وسلم والأوصياء من خلفاء، ثم عقل الكل. عقل الكل يعني الكل، لأنه يستخدم بمعاني كل، كل معاني، أحد معاني الكل يعبر عنه الكل العرفاني، يعني باصطلاح الفلسفة والكلام أو العرفان، كل عرفان مقصود به كل وسيع، لا الكل يعني السعة الوجودية، السعة الوجودية، السعة ذات الوسيعة يسموه كل، يسموه كلي، ولا كل مقابل جزء. طبعا في علم الاقتصاد أيضا يستخدم اقتصاد الكل، يقصدون أو الكلي. في الاقتصاد لم يقولون اقتصاد الكل، أو في علم التجارة لم يقولون اقتصاد الكل أو الكلي أو تجارة الكل أو الكلي، يقصدون يعني مجموع البلد كله، مجموع البلد بمدنه وكذا، عبر عن اقتصاد الكل. هذا في مقابل جزء، مدينة جزء، مؤسسة جزء، أسرة جزء، هذا تعبير اقتصادي بعد يستخدم في علم الاقتصاد، يعني المجموع الوسيع. فهنا في هني نكتة مهمة جدا، أنه تحصل فيها اللبس والخلط والتدليس. عقل الكل يعني عقل الأتم الأكمل الوسيع، أي هذا خو طبعا هذا ما يصير عنده ترديد. أما بالنسبة لعقول البشر الجزئية، من قال ما إدراكاتها مو محدودة؟ وبعبارة أخرى، البشر هم يسلمون، وهذا الذي يتعامى عنه العلمانيون والحداثويون والسلطيون، عقول البشر متفاوتة، عقول البشر واحدة مو واحدة أبدا، مو واحدة، واحد نابغة، واحد رائد، واحد فلتة، واحد ذكي، واحد متوسط، واحد بليد، واحد، أو قل عقول البشر واحد عقل رائد في مهارة معينة، واحد لا في دي المهارة، بليد في مهارة أخرى. حتى عقول البشر بحيث الأنواع معادن مو معدن واحد، وهذه الآن ثبتت بالتجارب العلمية، ان كل انسان الله اعطاه معدن هبه، اذا اكتشف الانسان يصير نابغه في ذلك المجال. كل انسان اودع الله فيه هبه منه تعالى تفضلا احسانا. مشكله الانسان ما يكتشف مهارته، سواء واحد في الإدارة، واحد في العسكر، واحد في المال، واحد في الروح، واحد هلو ما شاء الله. لذلك علم التنمية الآن سامعين بيخو علم مهم وخطير في المجتمعات، علم التنمية الإنسانية. أخطر ما في علم التنمية الإنسانية لانتفاضة الشعوب علميا، انتفاضة الشعوب حضاريا، انتفاضة الشعوب تطورا، انتفاضة الشعوب قوة بناء، هو اكتشاف، هو علم التنمية الإنسانية. تخلف الشعوب، استضعاف الشعوب، تقهقر الشعوب مو بسبب عدم الثروة أبدا. الله أعطى كل بلد من بلدان جغرافيا الأرض أعطاهم ثروة معينة لازم يكتشفوها، سموه ثروة إلا معادنا أو كذا، ثروة قد ثروتهم تعالية المعاوضة بينكم، يعني كل واحد عنده عوض يمتلكه ذاك ما يمتلكه، حتى تفسيرات الآية الكريمة. فالمقصود طبعا هذا بحث مهم، وفلسفة اجتماعية وفلسفة حقوقية وفلسفة عقائدية وفلسفة فقهية، كلش بحث من خطير واحد لازم يلتفت له. العقول مدرجة واحدة، إذا مدرجة واحدة شلون تحكي عن من أنت؟ لا ترديد وترديد، شو ما ترديد بناك أنت العقل الكل، العقل الكل على درجة واحدة أو على نوع واحد، لا، على أنماط عديدة. إذا قضية أن العقل يتردد له، أي عقل حط النقاط عن الحروف، دقق وميز أي عقل تقصده. العقل لمن مر بتجارب غير لما لم يمر بتجارب، هيك العقل المتعلم غير العقل المتعلم، وكل متعلم في علم وما متعلم في علم آخر، التعقل يختلف. من جهة العلوم تتفاوت العقول، من جهة التجارب تتفاوت العقول، من جهة المهارات المودعة من الله عز وجل في العقول تتفاوت العقول. فكيف العقول ما تتفاوت؟ كأنما معيار قياسي ميزان لا يختلف ولا يتخلف. ما هو دعوة كاذبة من الماديين أو العلمانيين أو الحداثويين أو الصوصطين. وهذا هي ضرورة رجوع جاهل أو غير الخبير، غير الخبير مو إلا جاهل، غير الخبير للخبير، هي معنى التقليد اللي هو الآن يشنون عليه حرب أو ماذا، هو معنى الخبير، هو معنى التقليد. ضرورة التقليد يعني تعلم الجاهل من العالم، أو رجوع الغير خبير للخبير، ولو هذا غير الخبير خبير في جانب معين، لأنه غير خبير في الجانب الثاني يجب عليه أن يرجع إلى الخبير الثاني، يعني نوع تكافؤ لكم. أما تقولي لا، طبعا هاي حتى نظرية دور الفقيه اللي عليه لغط كبير هو هذا، هذا الذي يراه الميزناني بالطريقة. شو تفتح نفس النكتة، تلخيص لدور الفقيه ولدور المرجعية ولدور كذا، فرق عن المعصوم. المعصوم شيء آخر، المعصوم شيء آخر لا يقايس به أحد. اي في دور الفقيه او كذا التقليد، لما جاء نفس الفكره نفس النكته، تفاوت العقول ممكن انه ما نفرضها او الخبرات. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.